الناس عن المسابقة بالخير في رمضان أنه كيف يعني جبريل يدعو هذا الدعاء، وهو قوله من أدرك رمضان فلم يغفر له
بعده الله، ذلك لأن الله جعل في رمضان عدة مشجعات لك لتتوب وتسابق في الخيرات والرحمات المنزلة عند أعلام الغيوب. سموا لي هذه المشجعات والتي تحث الناس على المسابقة في دين رب الأرض والسماوات، عدة مشجعات منها يعني سلسل الله عنك الشياطين في رمضان، ولا كما روى الترمذي في جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، هذا ليس مشجع الذي كان يكبلك عن قيام الليل وعن الصلاة في الجماعة وعن طاعة المرأة زوجها وعن طاعة الرجل والديه، ما الذي كان يكبل عن الطاعة؟ شياطين، هذه الشياطين تسلسل في نهار رمضان وليلة، تطلق في العيد، ليلة العيد تطلق، ليلة رمضان الأولى تسلسل، الثاني هناك نداء خفي ما تسمعه لكن تشعر بإيش؟ بأثره، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، الله أكبر، يا باغي الخير أقبل، انظر استجابة الناس ربما لهذا الدعاء والنداء، انظر إليهم في المساجد، هل هذا هو نفسه العدد الذي كنت راه في صلاة العشاء في شوال وذي القعدة وربيع؟ لا والله، إذن هذا مشجع. سلسلة الشياطين ونادى منادي رب العالمين بأمره يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدبر، ثم التبشير حتى لا يكون في النفس قنوط، بشر الرسول ليش؟ بفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب الجحيم، هذا تشجيع ولا تفائل لما تعرف أن أبواب الجحيم الآن مغلقة، أبواب النار الآن مغلقة، أبواب الجنة مفتحة في رمضان، تفائل بالخير ولا تفائل بالخير؟ لله في كل ليلة عتقاء من النار، تشجيع ولا تسابق أنك تكون من عتيق الله، تحسن صومك قبل يجي الليل، تقول لا تأتيني شؤم معصية تمنع أن أكون عتيق الله في هذه الليلة من رمضان، في رمضان، لأن كل ليلة لله عتقاء من النار، ما قال كل الذين يصومون، لله يعني منهم، فإذا لابد تبذل السبب لتكون من عتقاء الله من النار. احفظ جوارحك، احفظ صومك، اقرأ القرآن، اقبل على ربك في رمضان. فلوجود هذه المشجعات إذا ما اهتدى العبد في وقت مثل هذا بالله متى يهتدي؟ متى يسابق في الخير؟ هذا يدل أنه لا قلب له. إذا جاء رمضان كغيره كأنه في شوال كأنه في ربيع، لم يرعوي، لم يقرأ القرآن، لم يجلس للصالحين ويسمع من العلماء ويحضر حلقات العلم ويقرأ القرآن ويتصدق ويتدبر القرآن ويخشع في صلاته في رمضان ويدعو ويكثر من الدعاء في رمضان، فمتى يهتدي؟ إذا لم يهتدي المهتدي في رمضان، إذا لم يهتدي مبتغي الهداية في رمضان. إذن يا عباد الله، لعل الآن تبين لكم لماذا هذا المقت أو هذه العقوبة من الله لمن حضر رمضان فلم يغفر له، أي لم يفعل الأسباب التي تأتي له بإيش؟ بالمغفرة، أهمل رمضان، استخف بالموسم، فقط جعله موسم أكل وشرب وسمرات وسواليف وقيل وقال وتمثيليات ومسرحيات وفوازير وطاش ما طاش، هكذا رمضان. المقصود منه حصول التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتبته في شهر ليس تتخذوه مرح وسمر وسهر لتتخذوه محل وزمن للمسابقة في الخير والاستغفار والرجوع إليه، فحينئذ تحصل لكم التقوى، لا الفرح والسرور والأنس بالطعام والشراب، تحصل لكم التقوى لعلكم تتقون. من أجل هذا شرع هذا الشهر، فمن رأيته يضيع زمانه في رمضان فخف أنه لا قلب له، لأنه مثل هذا الوقت تحضر فيه يحضر فيه قلب الحي، أما القلب الميت لا يحضر في مثل هذا الموسم، بل يجعله كغيره. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه. ونحن الآن نجتمع في حلقة علم مختصرة، لأننا ندع فرصة للناس يقرؤون القرآن في رمضان، فلا نشق عليهم بتطوير الدروس حتى يوافق السلف في كثرة قراءة القرآن في رمضان. فجعلنا موعد الدرس فقط نصف ساعة، على أنه في الأيام المعتادة كان مدته ساعة ونصف، يعني ثلاثة أضعاف هذا الوقت، وفي رمضان اختصرنا إلى الثلث، فصار موعد الدرس فقط نصف ساعة. سنجعل ربع ساعة لصحيح مسلم وربع ساعة لسنن الترمذي، ونأمر القارئ أن يضبط لنا الوقت حتى نتمكن من إعطاء كل حديث حقه بحسب المستطاع. وصلت من القراءة في صحيح مسلم إلى باب حفظ اللسان للصائم، ولا اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كتاب الصيام. قال النووي رحمه الله: باب حفظ اللسان للصائم. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم.
نعم، بوب النووي على هذا الكتاب كتاب الصيام، أو تحت هذا الكتاب كتاب الصيام، في الحديث ذكره مسلم المتعلق بحفظ اللسان للصائم، باب حفظ اللسان للصائم. الحقيقة أحسن النووي عندما اختار هذا التبويب. أعظم جارحة أو أخطر جارحة على الصائم ما هي؟ جارحة إيش؟ اللسان، من أجل أنها سهل في الحركة، وفي كثير من الأحيان لا يبالي الإنسان بالها ما يرقبها، تتحرك بحسب ما تنقاد النفس إليه من غير تؤدة ولا ضبط، فما تجد إنسان حقد على إنسان لموقف ربما لم يفهمه منه، إلا انطلق لسانه بغيبته والنميمة عليه: ليش فعل كذا؟ هذا يدل أنه كذا، هذا يريد كذا. ها، تجد العبد سبحان الله عنده صيام كثير وقيام كثير وقراءة القرآن وصدقات، ويترك الزنا ويترك شرب الخمر ويترك عقوق الوالدين ويصل رحمه، لكن تجده يفري في المسلمين بلسانه فريا يؤهله لدخول جهنم، كما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة كانت تصلي وتصوم لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، صلي وتصوم، يعني غير رمضان، تصوم الاثنين والخميس ثلاثة البيض وتصلي في الليل، صوامة قوامة عابدة، لكن لسانها لم تضبطه فتغتاب جيرانها، تطعن، تلمس، تسخر أو تغتاب، تؤذيهم بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، نعوذ بالله من النار. فمن فضائل الصوم أنه يحفظ اللسان. كيف؟ إذا عرف الصائم أن في الصوم جائزة عظيمة، ثم أخبره الرب من طريق رسوله أن هذه الجائزة العظيمة قد تفقدها بجرح صومك بلسانك، بغيبة أو قول زور أو كذب، فماذا يفعل الصائم حينئذ إن كان عاقل؟ يحفظ لسانه. أرأيت كيف فضل الصوم في حفظ اللسان؟ يا يستوعب المكلف أولا أن فضل الصوم عظيم، وهذا ما يدل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يقول الرب: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن ثواب الصائم عندي بغير حساب. فإذا علم الصائم أن النبي مع ذلك قال كما في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الله أكبر، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا تكلم بالزور وكذب وجرح صومه بالجهل، وهي عموم المعاصي من لسان وغيره كغيبة كنميمة كنظر إلى محرم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فقد لا يقبل الله ثواب صومه، وإن كان يجزئه فلا يقضيه. فحينئذ يقول الصائم العاقل: ليش أفقد هذا الثواب؟ دعني أحفظ لساني، أحفظ صومي إلى غروب الشمس، ليش أطعن في هذا بغير حق؟ ليش أكذب؟ ليش أتكلم بالزور؟ فحينئذ يكون من فضائل الصوم حفظ اللسان من الآفات. فانظر إلى هذا الحديث الذي يحث على ضبط اللسان، فإن ضبط لسانه كل يوم 30 يوم والتعاقب عليه رمضان وراء رمضان، فإنه سيثبت على حفظ اللسان تدربا في رمضان وأيامه. ففي هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، ومسلم كتابه أحسن أصح الكتب بعد البخاري: إذا أصبح أحدكم يوما صائما. هذا الحديث فيه من الفقه والمعاني ما يلي: أولا قوله إذا أصبح أحدكم يوما صائما، هذا يدخل فيه صيام الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أصبح أحدكم يوما صائما صوم فرض، ما قال، قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما يدخل في ذلك صوم أليش؟
النافلة،
النافلة والفرض. فلا يرفث. قال ابن حجر: الرفث هو الجماع ودواعيه وما يتعلق به، فلا يرفث لا يجامع زوجته. وفي الأصل أنه كذلك لا يداعبها لا يضمها لا يقبلها لا يباشرها بشهوة، لأنه يطلق الرفث على الجماع ودواعيه. لكن لما جمعنا إلى هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وراوي الحديث عائشة سئلت: ما يجوز للصائم من زوجته من زوجه أن يفعل بها؟ قالت: كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، له أن يمس بيده مفاتنها، لهما أن يتعريان ويدخلا في فراش واحد يتلذذ بعضهما ببعض، كل هذا جائز، لأنه كان النبي يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. وموسى الأشعري كان قال: إني لا أخذ بجهاز امرأتي بيدي، أي أمس فرجها بيدي تلذذا وأنا صائم. لكن هذا محمول على من إيش؟ ملك إربة ضبط نفسه. حتى أبو هريرة كان يقول: إني أحب أن أرشفها، يعني القبلة، وأنا صائم. لكن هذا محمول على من ملك نفسه. أما من خاف أن يؤدي به ذلك إلى الجماع وغلب على ظنه، فلا يجوز له أن يقبل زوجته أو أن يباشرها، أو يكون ضعيف الصبر، أول ما يرفع بصره إلى مفاتنها يقفز عليها ويجامعها، عليه أن يغض بصره إذا كان شهوته بلغت لهذه القوة، فإنه وهو صائم لا يرفع بصره إلى مفاتن امرأته. فضلا عن يمسها بيده. وكان بعض الصحابة كابن عباس وغيره يكره القبل للشاب ويرخص معه للشيبة. وسأل ابن عمر رجل شاب فقال له: يا ابن عمر أقبل امرأتي؟ فقال له: لا، لأنه رآه في الشباب وخافه عليه أن يؤدي به إلى الرفث الجماع. فقال شيبة: لا تضيق رجل شيبة في المجلس، لا تضيق على الناس يا ابن عمر. فقال: أما أنت فلست فليس عند إستك خير، أي لا تكون يغفيك الشهوة مثل هذا الشاب. قال: ولا يجهل. الجهل هو يدخل فيه أو هو الاعتداء على الغير، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلين، أي لا يعتدي على أحد، هذا معناه لا يجهل. فجاءت رواية في الحديث هذا لا يجهل، وجاء حديث آخر من لم يقل الزور والعمل به والجهل. الجهل قال قيل صح إطلاقه على عموم المعاصي، فإذا لا يفعل المعاصي ولا يعتدي على أحد. لا يجهل أي لا يعتدي على أحد. فإن امرؤ قاتله شاتمه يعني بدأ يسبه، نعم، أو قاتله يعني ضربه باليد، فليقل إني إيش صائم، فأمر الصائم أن لا يجاري السفيه في تطاوله عليه، أن يتميز أو يترفع عن مجاراة السفيه بمبادلته بالسفه والسب، بل يقول إني صائم. وليس في شيء من الروايات اللهم إني صائم، هذا شيء تناقله العوام ولا يعرف له أصل في الأحاديث، بل الأحاديث جاءت إن امرؤ صائم إني صائم، ليس في شيء منها من في الطرق إني اللهم إني صائم. لأنك لما تقول اللهم معناها يا الله، فما الفائدة أن تقول يا الله إني صائم؟ أن تخاطب هذا الرجل لتزجره فتقول يا فلان إني امرؤ صائم، ثم لم يثبت أحد من طرق الحديث. واختلف العلماء هل يرفع صوته بها أو يخفض صوته بها. الظاهر أنه يرفع صوته ليزجره فيقول ليس مني ضعف أن لا أرد عليك غير أني صائم، فيزجره عن إيش؟ عن ذلك، ولا يدخل في ذلك في الرياء. إذن هذا يدل الحديث على أنه ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه من الرفث، لأنه قال فلا يرفث، الرفث دخل الجماع ودواعيه، ويدخل أيضا في بذاءة اللسان، فيحفظ لسانه من الكلام البذيء كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. طيب، باب فضل الصيام. لا، اترك المقدمة، المقدمة لا تعالجها معنا، اقرأ في مسلم المقدمة ذيها من غير فقط 15 دقيقة. طيب، عطنا الحديث هذا بس.
قال النووي رحمه الله: باب فضل الصيام.
لا.
قال مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذا الحديث فضل الصيام في صحيح مسلم، وفيه من الفقه والعلم فضل الصوم، حيث أن الله قال: كل عمل ابن آدم له، وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، أي قدرت لكم مقادير تلك العبادات إلا الصوم فإنه لي أنا أجازيكم به بغير حساب. فيكفي بفضل الصوم أن الله قال فإنه لي، ولم يقل ذلك لا في حتى في الجهاد ولا في الصلاة. فقولوا ونجزي به، أي أنعم على الصائم بنعيم عظيم من الثواب الذي لا يقدر قدره إلا رب الأرباب. فقال وأنا أجزي به. ومن فضائل الصوم أن خلوف فم الصائم تغير رائحته من الجوع، أطيب عند الله من ريح المسك، يعني من ريح المسك عندكم هو أطيب عند الله. ولا يلزم من ذلك أن إثبات صفة الشم لله لأنها لم تثبت، ولكن ذلك في بيان الفضل، كما قال الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، يفرح بكذا، لا يعني أن الفرح كالفرح. هنا لا يعني أن الله يثبت له صفة الشم، بل هذا في فضل الصوم أن حتى تغير رائحة الفم أطيب عندكم مما تفرحون به من الأطياب، أفرح ما تكونون لطيب شمه وهو المسك. فالتغير هذا أفضل عنده من ريح المسك لأنه أثر عبادة. وذهب بعض العلماء حينئذ إلى أنه يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال لأنه سيذهب أثر العبادة عنه، وهذا خطأ، بل أنه بل أن النبي قال إيش؟ لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ما قال إلا في رمضان بعد الزوال. فالحديث العام يقضي على هذا القول، ولا قياس أو لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل رائحة المسك إنه عين في ذلك، فحينئذ من أحسن ما تختاره للجمعة إذا طيبت أن تضع ريح المسك، والموتى كذلك إذا أردت أن تطيبهم. طيب، من هنا ننتهي من الكلام على صحيح مسلم، ونقرأ الآن ما جاء في الحث على صوم عاشوراء، أو ما جاء في أي يوم.
نعم، أي يوم منه.
اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصوم، باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. قال حدثنا هناد،
هناد ابن السري الدارمي وثقة،
وأبو كريب،
ومحمد بن علاء الهمداني ثقة حافظ.
قال حدثنا وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي ووثقة حافظ.
عن حاجب بن عمر
الثقفي ثقة رمي برأي الخوارج.
عن الحكم بن الأعرج
البصري ثقة ربما وهم.
قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مشكل لأن فيه كما ذهب بعض العلماء ظاهرا كما قال النووي أنه تصريح بمذهب ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم. وهذا الذي ذهب أو ذكره النووي فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فجاء إلى المدينة كما في السنة أبي داود عن ابن عباس لعله وجدهم أو نعم يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قال يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصوم شكرا لله، فصام وأمر بصيامه، وكان معروف أن العاشر المحرم. ولكن بعد أن نزل عليهم النهي عن التشبه بكفار ذكروا النبي بذلك فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يصومون يوم العاشر، يصومون عاشوراء، فهنا قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، مخالفة لهم. فإذا ماذا يعني قول ابن عباس؟ قال ابن القيم في قول ابن عباس لما قال الحكم بالأعرج انتهيت ابن عباس ومتوسط رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم أصومه؟ اسمع الآن أي يوم أصومه؟ فقال إذا رأيت المحرم فعدد ثم أصبح يوم التاسع، أصبح يوم التاسع صائما يعني مع العاشر، لأن الرجل كان في الأصل لابد أنه يعرف
متى عاشوراء
أنه العاشر، لكن يريد أي يوم يصومه ليكتمل عنده صيام عاشوراء من جهة الكمال، كيف يصوم؟ فقال إذا صمت فصوم التاسع، لأن النبي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فقال هكذا كان يصوم محمد، يعني لو أنه عاش، لو أنه عاش هكذا سيكون صائم، فعامله بمقتضى العزم، لأنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فهذا هو الحق. ولذلك كان ابن عباس يفتي فيقول خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، هو راوي الحديث هذا كان يقول صوم التاسع والعاشر، فلا يمكن فتواه تخالف روايته، فالأصل الجمع بينهما أنه قال صوم التاسع يعني مع العاشر، هكذا النبي كان يصوم لو عاش، وصيام عاشوراء له فضل قد بلغكم أنه يكفر سنة قبل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة إيش قبل. نعم أكمل.
وقال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة حافظ،
قال حدثنا عبد الوارث،
نعم،
عن يونس،
عن يونس نعم،
عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم هذا الحديث سنده ضعيف لأجل الحسن عن عنته، وقد اختلف وقال الترمذي وقد اختلف العلماء في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، الصواب أنه يوم العاشر لما تقدم، وروي وصح ليس فقط روي بسيد التمرين بل صح عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وبهذا يتبين لك أن عاشوراء هو العاشر لكن لتخالف اليهود تصوم التاسع. اختلف العلماء كيف تكون مخالفة اليهود عمل بهذا الحديث، فمنهم من قال له أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وبعضهم قال حتى عاشوراء ثلاث مراتب، المرتبة الأعلى كابن القيم أو ابن حجر أعلى مرتبة يصوم قبله يوم بعده يوم، ومنهم وهو الصحيح قول إسحاق بن راهوية والإمام أحمد يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي نص على طريقة المخالفة فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فأخذ بذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قال حتى يخالفهم يصوم التاسع والعاشر، أما حديث صوم يوما قبله ويوم بعده خرجه أحمد فمن طريق عبد الرحمن بن المدينة ويسيء الحفظ. ولذلك أنا أذكر شيء ربما يكون طريف بالنسبة إليكم غريبا، يعني في المثال الشريعة نصت على شيء في المخالفة فليس لعبد ينصح نفسه أن يخترع طريقة في المخالفة تخالف النص. أعطيكم مثلا، النبي قال أرخوا اللحى، الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني لا تحلقوا إيش اللحى. ليش؟ قال خالفوا المشركين لأنهم يحلقونها. فإذا جاء واحد إنسان قال بي أخالفهم بطريقة يعني تعجبني، وش أسوي؟ ربع لحية والباقي أحلق، يقبل من؟ لأن النبي بين كيف تخالف اليهود، أرخوها كلها، أعفو، أرخو، أرخو، كل هذا يعني أنك لا تمس منها شيء إلا بقدر استثناء. هنا النبي قيل له إن اليهود يصومون العاشر، فنص على طريقة المخالفة، فقال لأن عشت لت قابل صومنا التاسع، ما قال أو العاشر أو الحادي عشر، التاسع انتهى. فمن هنا أخذ بظاهر هذا الإمام أحمد وقال يصوم التاسع والعاشر. إسحاق بن راهويه يقول صام التاسع والعاشر، ابن عباس حبر الأمة قال خالف لي صوم التاسع والعاشر، ما قال صوم قبله يوم أو بعد يوم. أما من جاء من كلام ابن عباس أو غيره يصوم قبله يوم بعد يوم محمول على الاحتياط، لا يضيع اليوم فقط وليس لأجل مخالفة اليوم. فإن البعض يقول أكمل مخالفة أصوم قبل يوم بعد يوم، إذن يجيك واحد ثاني يقول أريد مخالفة أقوى من هذا أصوم قبل يومين وبعد يومين، إذن يجيك إنسان يقول كل السنة صومها قبل عاشوراء وبعد عاشوراء تصير مخالفة قوية قوية جدا. إذن إلى أي حد؟ خلنا على اللي قال الرسول في المخالفة، وش هي؟ صوم التاسع وعاشر واستريح، وقل بقول الإمام أحمد وابن عباس حبر الأمة واستريح، ولا طيب اقرأ ما جاء في العشر.
قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا هناد
ابن السري الدارمي وثقة،
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم السعدي ثقة أحفظ الناس بحيث الأعمش وقد يهم في غيره،
عن الأعمش
يهم في غيره، الأعمش سليمان مهران الكاهلي ثقة حافظ ربما مدلس،
عن إبراهيم
بن يزيد النخعي ثقة يرسل كثيرا،
عن الأسود
بن يزيد النخعي ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر، وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت أبا بكر محمد بن أباني يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وظاهر يوهم كراهة إيش الصيام في العشر من ذي الحجة، لأنه قال قالت عائشة ما رأيت النبي صائم في العشر قط، يعني تسع أيام العاشر ما لن يصوم لن يعيد، وهذا خلاف الظاهر، فإن النبي كان يصوم عرفة ولا. إذا عائشة يحمل الحديث، قد جاء في الحديث ما يدل على أن الصوم مستحب متأكد هو وغيره من الأعمال الصالحة، هو حديث ابن خزيمة البخاري بصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها حب من الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة تجتمع في هذه الأيام أمهات العبادات كالصوم والعمرة والحج، فإذا كيف يكون الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت عائشة تقول يترك العمل وهو يحب خشية يفرض على أمته، وبهذا ذكر النووي قال ولا يرد على ذلك ما رواه داود وغير ما رأيت النبي صائم العشر، لاحتمال يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية يفرض على أمته، ولذلك كان يفتي بعض الصحابة بصوم العشر. فابن عباس فأنس كما عند البياق وغيره قيل له علي قضاء رمضان اتطوع في هذا العشر، قال اقضي ما عليك ثم اتطوع ما شئت، إذا الأيام العشر هذه أفضل من أيام رمضان، ولياليها أفضل من ليالي رمضان، وأقسم الله بها فقال والفجر وليالي العشر، والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد إلا أن يخرج الرجل مالي ونفسه في غيرها ثم لا يعود بشيء منها. ولكن العشر الأخيرة من رمضان، ليالي العشر الأخيرة أفضل من ليالي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة من رمضان. فعلى العبد إذا دخلت العشر أن يجتهد فيه بالعبادة أكثر ربما يجتهد في رمضان. طيب اقرأ مع هذه الناد.
قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العمل في أيام العشر.
لا.
قال حدثنا هناد
بن السري ثقة.
قال حدثنا أبو معاوية
ثقة حافظ أو ثقة. نعم.
عن الأعمش
ثقة إذا ليش. نعم.
عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين
ثقة.
عن سعيد بن جبير
ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.
وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه فضل العشر، وأن النبي فضل العمل فيها على الجهاد في غيرها والقتال في سبيل الله بالسيف والرمح وما يحصل في ذلك من شدة، إلا أن يخرج الرجل بماله في غيرها ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك، فدل على عظيم فضلها. وكان سعيد بن جبير وهو راوي الحديث والراوي يدرى المروية إذا دخلت العشر يجتهد في العبادة حتى لا يطيق. ومتى يكون العامل في غيرها أفضل من هذا العامل فيها بالتسبيح والتهليل والصيام؟ إذا خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع بشيء من ذلك. اللي بعد الحديث.
وقال حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع البصري
وهو صدوق.
قال حدثنا مسعود بن واصل
العقدي لين الحديث.
عن نهاس بن قهم
ابن قهم ضيف.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي ثقة ثبت.
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات الكبار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا.
محمد هو البخاري، وهذا يدل أن الترمذي ضعف الحديث حسب النسخة الذي ذكرها القارئ. القارئ قال هذا حديث غريب معناها ضعيف عند الترمذي، وهو كذلك إن كان عندي في نسخة أخرى حسن غريب، لكن هو غريب بمعنى ضعيف لأن في سنده مسعود بن واصل العقدي وهو لي الحديث ونهاس بن قهم وهو ضعيف، في إسناد الحديث هذا ضعيف. نعم.
وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.
طيب ويغني عن هذا الحديث قول النبي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام عن العشر من ذي الحجة. وانتهى الدرس، والآن نجيب على الأسئلة وننصرف راشدين. أوصيكم بالعمل في رمضان والابتعاد عن كثرة الزيارات فيما بينكم التي فيها غفلة وله إلا مدارسة القرآن. وأن تعرفوا قدر النعمة أن الله أحياكم في رمضان، فإنكم لا تشعرون إلا والعيد قد ضرب وقرع الأبواب، فلا تلوموا أنفسكم وقتها إن ضيعتم وفرطتم. نعم. هل يجوز أن أؤخر سجدة التلاوة إلى وقت لاحق. الأصل في العام في الأوامر الفور، فإذا ذكرت السجدة أنزل والسجد، هذا كان عمل السلف. أما تسوي لها تأخير وتقول هذا خلاص بعد خمس ساعات أبسجدها، هذا لا أذكر أنه ورد. نعم، الأصل في الأعمال الفور أو الأوامر. بارك الله فيكم، ما صفة حجاب المرأة وما حكم العباءة الكتف أو الضيقة؟ العباية الضيقة وعلى الكتف لا تجوز، لأن تصف حجم مفاتن المرأة وعظمها، والنبي قال أخشى أن تصف يعني ذلك اللباس عظمها. وتلبس كما جاء في صحيح البخاري أن النساء كن ينصرفن من صلاة الفجر مترفعات من ربطهن، أي متجللات. هذه العباية القصيمية أو النجدية اللي هي عباية الرأس يسمونها، تضرب من أعلى رأس ثم تتجلل بها فتخفي كل مفاتنها، واسعة شاسعة ثقيلة ثخينة. هذه العبات لا تعرف أي عضو للمرأة، إذا نظرت إليها ما يبرز أي عضو، لا نهديها ولا مرادفها ولا وسطها ولا أي عضو فتان. يتسارع القلب الشهوة عندما يرى بصر الرجل إليها. هذا هو لباس السلف. بل الإمام أحمد قال لا يجوز أن تخرج حذاءها إذا كان ضيقا، تضع الثوب تحت الحذاء أيضا، لأن الحذاء يصف عظم الرجل، فإذا أخرجت رجلها فتنة، حتى من تحت الجزمة يتبين شكل قدمها، هذه فتنة. إذا كانت فاطمة بنت رسول الله اخترعت شيء للنساء وهن ميتات، المرأة الميتة الإنسان عادة ما يشتهيها. ألم ترى أن النبي قال من لن يقاربكم الليلة؟ فأنزل رجل ليأخذ ببدن بنته. أغير الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ما غار النبي واحد يمسك بنته كذا أجنبي وحطه؟ للمعروف إيش يقع في القلب عندما يمسك إنسان ميتة، لا شيء، كأنه جدار لا شيء. فمع هذا فاطمة رضي الله تعالى عنها اخترعت فاطمة رضي الله تعالى عنها اخترعت قفص على صدر النساء، لأنه من أعظم مفاتن المرأة صدرها، لذلك الرب سبحانه وتعالى ليحث الناس على دخول الجنة ونكاح نساءها بما شرع من الحوريات، قال وكواعب أترابا، ذكر هذا المكان سبحانه ترغيبا، وهي المرأة التي قام ثديها ولم يتكسر، ترغيبا في الزواج بالحوريات. فحتى المرأة وهي جنازة لا يتبين صورة ثديها فيتحجب الكفن عليها وهي ميتة، من ينظر لميتة؟ اتخذت قفص. فبالله عليكم لو رأت فاطمة نساء اليوم يلبسن هذه الجابات، والواحدة تغلق الزرار ثم يتفلك على ثديها وربما وسطها مخسرة، ماذا تقول فاطمة؟ والله أظنها تسبهن أو تزجرهن زجرا شديدا، لأن كانت تأمر بالميتات أن يوضع عليهم قفص حتى لا يتبين شكل ثديها، فكيف هو حية؟ فعليها أن تضع هذا وتمسك حجابها حتى لا تجي ريح وتضم عباءتها إلى صدرها، تقعد ماسكة كذا، وإذا جاءت ريح تشتد عن نفسها بعدها، هذا مو تشدد، هذا كله خوف من الله أن تمس المرأة النار إذا أغرت غيرها من الناس للنظر إليها من الرجال. هذا حجاب المرأة. أما الحجب هذا اللي نراها اليوم في السوق والله أكثرها حرام أو مكروهة، لا تجوز. أدخل على راعي عباءات اشتري لبناتي وأقول أريد عباءة بهذه الصفة، يعني الصفة الحجاب المسلم المسلمة، فيقول التفصيل ما عندي. وش عندك؟ يقول شوف هذا اللي عندي، انظر يمين ويسار كأنها فساتين، ايش اصفر وايش فيها فيونكات وفيها زخارف ورود، اعوذ بالله، ويضيق على الجسم. ثم وين العذاب الطيب لهذا؟ اصبر لحظه شوف يختفي ده. كأنه ممنوعات، صحيح انزل تحت جيب لي اياه، مين معروفه. وهذه من فتنة الشيطان، واخشى انه هذه بوادر اخر الزمان، لانه اخر الزمان ينتشر الزنا، فله ارهاصات انتشاره، اخاف ان هذا منها، العباءات المخصره والتي هي كلوش وتشبه الفساتين نعوذ بالله، والمغريه بالنظر، هذه من اعظم وسائل الزنا في نفس المراه وفي نفس من ينظر اليها. في الشام القبائل الاسر ذات العريقة ذات الأدب والحشمة تقول للمرأة إذا غاب زوجها في سفر يقولون لها إياك أن تتغندري وتتزيني. طيب أنا معاكم يا بنات، أنا معاكم يا نساء المسلمين، بينكم ودي تزين. لا، غايب زوجك ما تفعلي هذا. إحساس المرأة وهي متزينة قد ينتابها شعور بنظر أجنبي إليها لتأخذ حظها من المتعة، وهي تنظر نفسها في المرآة. نعم، ولذلك المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا تصنع؟ لا تتزين، ها؟ ولا تكتحل ولا تضع الطيب، فقد ينقطع في نفسها شيء من التطلع أجنبي إليها فيحصل المقصود عندها عياذا بالله، الدنيء، يعني مقصود دنيء عندها. فإحساس المرأة وهي تلبس هذا الضيق وتنزل من السيارة يقوي الشيطان هذا في نفسه، يقول الآن سيقع في من يراك شهوة لأجل المفتنك الفلاني بين مبين ومفتنك العلاني مبين، فتفتن نفسها بهذا اللباس وتفتن غيرها إذا لبستها، انتابع شعور ربما. فأحفظ لها حينئذ أن تلبس العبات الشرعية تضعها على رأسها وتتجلل بها والحمد لله. والكفن قريب يا أيها الأخت المسلمة، كفن قريب ويسلب سريعا منك في القبر. تريد أن تخرج مع عبات المخصرة في حادث كما رأيت فتاتين، مشهد عرض عليه، فتاتين يمشون ما كان حجابهم مطلوب، يحسبون بيروحون البيت ويأكلون الكيك عند اللي يزورونها أو يرجعون البيت أو ما كان يظنن أنهن يخرجن من الحجاب الغير شرعي إلى الأكفان. أخطأت سيارة يعني في مسارها وراحت عليهم دهستهم توفيتها في لحظة. طيب الآن خرجوهم من هذه العبات المخصرة أو كذا، وين حطوهم؟ في الأكفان. متى يفتح عليها القبر؟ سنين إلى يوم القيامة. ليش تدخلين القبر وأنت كذا؟ الله يهديك، وش الفائدة؟ وش الفائدة من اللبس هذا؟ تفتغرين من يعني؟ هذا الأجنبي الشارع ينظر إليك ما عندك، لا ينفق عليك ولا متزوجك بالحلال ولا شيء، ليش فات زين قدامه يعني؟ لتعرف أنه هذا من كيد الشيطان محضا من غير يعني تردد، نسأل الله العافية. هل يجوز أن أخر سجدة في التلاوة؟ ذكرنا أنه من مر بآية فيها سجدة وهو جالس في العمل فهل يجوز أن يسجد وهو جالس؟ لا، السجدة التلاوة جاءت على الأرض، ممكن في المكتب تسوي كذا، تنزل الأرض تسجد. ما هي شروط الوكالة في العمرة؟ شرط الأول أن يكون اعتمر عن نفسه الوكيل، ثاني أن يكون الذي حصلت الوكالة عنه لا يستطيع أن يركب على دابة، ما يستطيع يجي السيارة يدوخ ما يستطيع، ثالثا أن يكون مرضى وهذا مزمن ليس يتعافى منه، أو فقير يغتني، أو سجين يخرج لحديث الخدعمية. امرأة من مصر مريضة بالسكر وجزء من قدمها متر، فهل يجوز لها أن توكل من يقوم عنها بالعمرة؟ لا، لأن وإن بترت قدمها تستطيع من طريق الدف بعربية، تستطيع تجلس في السيارة والدف بعربية وتحمل ونحو ذلك. القميص التي تسمى بلسان العامة فنيلة، لماذا كان يوجد صورة متسقة برقبة القميص؟ معبود بوذا، فليجوز الصلاة إذا كان بوذا انزعه، خبيث هذا صنم، إذا كان يعبر عنه. بس تأكد أول شيء، لأن تعرف الحملات هذه، انظر انظر انظر، الله مكتوب، تفعل كذا تفعل كذا، ثم تروح لنفس الجهة تجد خطأ. آخر مرة أعلنوا في سوبر ماركت، وصلتني الصورة في الواتساب، الحذاء الفلاني، انظر انظر الله. طيب، كلمت الأخ الذي أرسل لي الصورة، قلت أريدك تذهب للسوبر ماركت اللي قالوا عنه، هل يوجد ولا بينظر تجار ضرب بعضهم ببعض ولا وش القصة؟ معقول يعني تمشي من جمارك كذا؟ ذهب البعض، ما أقول بأمر، المهم ذهب وجاء بعد فترة قال كذب الخبر، السوبر ماركت طلع ما يبيع هذا، كذبوا عليه، ولا في حذاء كذا ولا شيء، أشياء كثيرة هذه لا تثبت. ما أدري إيش المقصود منها. كوكا كولا، شوف، لا محمد لا مكة لا كذا، كوكا كولا، فيعني أشياء حقيقة فيها تكلف، على المسلم أن ينتبه. على الصليب ما كان في دعوة لهم ظاهرة، ما يأتي تقاطع يقول صليب 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 صليب، وهو تقاطعات غير مقصودة، لابد يكون ضابط الصليب المحرم ما كان فيه دعوة إلى التصليب واضحة، هذا كذا صليب. عم تجي كذا داخل كذا يقول شوف 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 هذا صليب، مو ظاهر. وإلا كسرنا أرصفة الشوارع، مسحات صليب، اكسر صليب، كلها كذا، مو المقصود هذا. طيب، وبهذا انتهى درس اليوم، لقاءنا غدا لك بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في مدرسة القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.